الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، ونحن في مساء الاثنين غرة ربيع الثاني عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد قرأنا الباب الأول والثاني. الباب الأول في تعريف محبة الله جل وعلا، والباب الثاني في حقيقة محبة الله، ووقفنا على الباب الثالث في بيان الأسباب التي تستجلب بها محبة رب الأرباب. فنبدأ على بركة الله الصفحة 85 بعد 100 من النسخة التي بين يدي، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين.
آمين.
الباب الثالث في بيان الأسباب التي تستجلب بها محبة رب الأرباب. فمن ذلك معرفة نعمة الله على عباده، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وهذا الكلام مروي عن ابن مسعود وروي عنه مرفوعا ولا يصح. قال بعضهم: إذا كانت القلوب جبلت على حب من أحسن إليها فهو عجبا لمن لا يرى محسنا غير الله عز وجل، كيف لا يميل بكليته إليه. وقال بعض السلف: ذكر النعيم يورث،
هو عجبا لمن يرى محسنا. لا، هذه زيادة غير صحيح. فهو عجبا لمن يرى محسنا غير الله. نعم،
بارك الله. وقال بعض السلف: ذكر النعيم يورث الحب لله عز وجل. قال الفضيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام: أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال: يا رب، هذا أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا.
يعني يقول أن الله جل وعلا أوحى إلى داود: أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. فداود عليه السلام قال: هذا أحبك، يعني هذا شيء معروف، وأحب من يحبك شيء متصور، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني ولا تذكر مني إلا حسن، أي بمعنى تثني علي بالنعم والآلاء عندهم فيحبوني وتحببني إليهم. ولهذا ينبغي للإنسان، لا سيما إذا جاء عند المبتلين من المرضى والمكروبين والفقراء والمساكين، أن يذكرهم بآلاء الله ونعمه الأخرى، فإنهم متى ما تذكروا النعم الأخرى حقرت عندهم هذه البلاءات. نعم.
ويروى عن كعب قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: أتحب أن تحبك أحبتي وملائكتي وما ذرأت من الجن والإنس؟ قال: نعم يا رب. قال: ذكرهم آلائي ونعمائي فإنهم لا يذكرون مني إلا كل حسنة. وعن أبي عبد الله الجدلي قال:
الجدلي
بارك الله فيك، قال: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: يا داود، أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى الناس. قال: يا رب، أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى الناس؟ قال: تذكرهم آلائي ونعمائي فلا يذكرون مني إلا حسنا. ويروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. وهذا الحديث موجود في بعض نسخ كتاب الترمذي. والحب على النعم من جملة شكر المنعم، وهو واجب على من أنعم عليه، ولهذا يقال إن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح.
يكون الشكر بالقلب إقرارا بالمنعم سبحانه وتعالى، وباللسان ثناء، وبالجوارح عملا. نعم.
ومن الأسباب أيضا معرفة الله تعالى.
هذا السبب الثاني، معرفة الله تعالى من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة رب الأرباب. كلما ازداد الإنسان في هذا الباب علما وسعة، كلما ازداد حبا لله تبارك وتعالى. وذلك لأنه باب يوصلك إلى إدراك شيء من جمال الله وكماله سبحانه وتعالى وجلاله. وكلما عرف العبد جمال الله وجلاله وعظمته وحمده ومجده فإنه يحبه. نعم.
قال الحسن بن أبي جعفر: سمعت عتبة الغلام يقول: من عرف الله تعالى أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه وطوباه. قال: فلم يزل يقول وطوباه وطوباه حتى خر ساقطا مغشيا عليه. خرجه إبراهيم بن الجنيد.
المقصود بمعرفة الله هنا المعرفة الخاصة، وليس المعرفة العامة التي يعرفه بها إبليس وفرعون وأبو جهل وأبو لهب. فهذه المعرفة العامة لا تثمر علما ولا عملا، وإنما المقصود المعرفة الخاصة التي عرفها به أنبياؤه ورسله وأولياؤه والصالحون من عباده. نعم.
وقال بديل بن ميسرة: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. خرجه الإمام أحمد وغيره. ومن أعظم أسباب المعرفة الخاصة التفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. قال الجوزجاني: حدثني صاحب لي عن جعفر بن سليمان قال: كنا نكون عند مالك بن دينار عشية جمعة، فكان يجيء خليفة العبد بعد العصر، فيأخذ بعضادة الباب فيقول: يا أبا يحيى عليك السلام، يا أبا يحيى، لو أن الله تعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، لأنه عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فطبق كل شيء وملأ كل شيء، ومجيء سلطان النهار، وتفكروا في مجيء النهار إذا جاء فملأ كل شيء وطبق كل شيء، ومجيء سلطان الليل، وتفكروا في السحاب المسخر بين السماء والأرض، وتفكروا في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس.
فلك.
بارك الله. وتفكروا في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع.
كل حال من حيث اللغة الفلك والفلك اشتقاقهما واحد، وسمي السفن عند العرب فلكا لأنها تدور في البحار كدوران الأفلاك في مجاريها ومسارها. نعم.
وتفكروا في مجيء الشتاء والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق لهم ربهم حتى أيقنت قلوبهم، وحتى كأنما عبدوا الله عن رؤية.
إذن السبب الثالث من أعظم أسباب المعرفة الخاصة الجالبة للمحبة التفكر في ملكوت السماوات والأرض. إذا كان معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته يجلب للعبد حبا، فإن التفكر في أفعال الرب تبارك وتعالى ومفعولاته يجلب للعبد خشية، لأن الإنسان كلما نظر في مخلوقات الله وبديع صنعه علم عظيم فعله سبحانه وعلمه وحكمته، وعلم عظيم قدرته وقوته وجبروته وسلطته سبحانه وتعالى، وذلك كله مما يستجلب حب الله تبارك وتعالى. نعم.
وكان شميط بن عجلان يقول: دلنا ربنا على نفسه في هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية. وفي القرآن شيء كثير من التذكير بآيات الله الدالة على عظمته وقدرته وجلاله وكماله وكبريائه ورأفته ورحمته وبطشه وقهره وقدرته وانتقامه غير ذلك من صفاته العلى وأسمائه الحسنى، والندب إلى التفكر في مصنوعاته الدالة على كماله، فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال، ولا كمال على الحقيقة إلا له سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف يفضلون التفكر على نوافل البدن، وروي ذلك عن الحسن وابن المسيب.
لا شك أن كل كمال في الوجود فإنه كمال نسبي، أما الكمال المطلق الذي لا حد له ولا حصر له ولا غاية له هو كمال الله عز وجل، فلا يمكن لأحد أن يحيط بكمال قدرته ولا بكمال علمه ولا بكمال حياته ولا بكمال رحمته، ولا يحيطون به علما. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز: الفكر في نعم الله أفضل العبادة. وقال عبد الله بن محمد التيمي: أفضل النوافل طول الفكرة. وكان أكثر عمل أبي الدرداء الاعتبار والتفكر. وكلام الإمام أحمد يدل على مثل هذا أيضا. وقال ذو النون:
المقصود بالتفكر هنا التفكر الموصل إلى العمل، أما مجرد التفكر فهي خطوة، مجرد التفكر هو وسيلة، ولكن الغاية هي العمل. فإذا حس الإنسان من نفسه فتورا في حب الله جل وعلا فعليه بالتفكر ليزداد حبه، وعلامة ذلك التأثير الذي يكون من التفكر أنه يزداد عملا. نعم.
وقال ذو النون: تناول المعرفة بثلاث: بالنظر في الأمور كيف دبرها، وفي المقادير كيف قدرها، وفي الخلائق كيف خلقها.
سبحانه ما أعظم الشأن. والله لو يتفكر الإنسان في نفسه فقط لتعجب من صنيع الله فيه. يتم الإنسان كيف يرى، ثم يغمض عينه فلا يرى شيء، ثم يفتح في لحظة واحدة يرى مد البصر. كيف أن الله سبحانه وتعالى يسير الدماء في عروقه وهي أكثر من 1000 كيلو؟ تعرفون العروق الإنسان في جسم الإنسان لو مد لوصل إلى 1400 كيلو. كيف الدماء هذه كلها تضخ في هذه العروق على نسب معينة؟ لو أن قدر رأس المخيط منها توقف لو أصيب الإنسان بجلطة. سبحان الله، خلاق جل في علاه. نعم.
وسئل أبو سليمان الداراني: بأي شيء تنال معرفة الله؟ قال: بطاعته. قيل: فبأي شيء تنال طاعته؟ قال: به،
أي بمعرفته. هي مسألة دائرة بعضها على بعض، فمعرفة الله مثمرة للطاعة، والطاعة مثمرة لمعرفة الله.
فكلما قويت معرفة العبد بالله قويت محبته له ومحبته لطاعته، وحصلت له لذة العبادة من الذكر وغيره على قدر ذلك. وقد روى
الإنسان كلما عرف الله كلما تلذذ بالعبادة، كما قيل لعثمان رضي الله عنه لما رأى الناس عثمان وهو خليفة المسلمين ينام في المسجد فيؤثر الحصبة على طرفه وهو من أغنياء المسلمين، فينظرون إليه ثم يرونه في جوف الليل يقوم وفي الليلة الشاتئة، فيقال له: ألا تأمر غلمانك فيأتوا لك بماء ساخن؟ يقول: لا، الليل لهم للراحة، إنما نحن نتعبد الله. يتلذذ بهذا، يقوم خلف المقام فيفتتح البقرة ولا يركع حتى يختم القرآن. تلذذ عجيب جدا. لماذا؟ عرفوا الله عز وجل، عرفوا الله. أذكر هذا من باب التحدث حتى لا يقول الناس، هذه كان في زمن، كان في هذا الزمن القريب، دخل رجل وأحسبه من أهل العبادة والطاعة رحمه الله على عمي، دخل عليه بعد صلاة العصر في المسجد وهو يقرأ القرآن، كان يريده في حاجة، فانتظر ما ترك القراءة، راح جاء بعد المغرب هو فاتح المصحف يقرأ القرآن، راح جاب هذا العشاء ويقرأ القرآن. قال له يا أبو عبد الرحمن لمتى وأنت تقرأ القرآن ما تشبع؟ طالع فيه قال أفا لو غيرك قالها يا أبو قاسم، أنت تقول الكلام، في أحد يشبع من كلام الله؟ هذا في هذا الزمن يا أخو، الإنسان اللي يعرف الله عز وجل ما يشبع من كلام. نعم.
وقد روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرني أهل الكتاب أن هذه الأمة تحب الذكر كما تحب الحمامة وكرها، ولهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها يوم ظمئها.
الله أكبر. يوم ظمئها.
يوم ظمئها.
الله أكبر.
وعن مالك بن دينار قال ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل.
صفة هذه الأمة مذكورة في الكتب السابقة، مذكورة بأنهم الحمادون وبأنهم الذاكرون وبأنهم الرجاعون المسترجعون، هذه صفاته الحمد لله. نعم.
وعنه قال قرأت في التوراة أيها الصديقون تنعموا بذكري في الدنيا فإنه لكم في الدنيا نعيم وفي الآخرة جزاء. وقال محمد بن كعب القرظي وجدت في بعض الحكمة أيها الصديقون افرحوا بي وتنعموا بذكري. وقال مسلم أبو عبد الله ما تلذذ المتقون
بشيء فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا. لذكرك لله لكلمتك سبحان الله خير من الدنيا وما فيه، قولك الحمد لله خير من الدنيا وما فيه، فلو عقلنا هذا المعنى لتلذذنا بالذكر. نعم.
وقال محمد بن كعب القرظي وجدت في بعض الحكمة أيها الصديقون افرحوا بي وتنعموا بذكري. وقال مسلم أبو عبد الله ما تلذذ المتقون بشيء في صدورهم ألذ من حب الله عز وجل ومحبة أهل ذكره. وقال أحمد بن غسان قرأت في زبور في
علامة المتقين أن حب الله عز وجل مستول على قلوبهم، وذكر الله جل وعلا مستول على ألسنتهم، والتفكر في مخلوقات الله مستول على أعينهم. نعم.
وقال أحمد بن غسان قرأت في زبور داود عليه السلام أحب الله يا صديقيه افرحوا أيها الصديقون بالله وتنعموا بذكره. وقال أحمد بن أبي الحواري عن أبي جعفر
مصداقه في القرآن كما ذكر فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع، ومصداقه في السنة من لم يتغن بالقرآن فليس منه، قال سفيان من لم يستغن بالقرآن. يكفيك إذا كان الناس يجمعون الدنيا أنت جمعت إلى صدرك القرآن، إذا كان الناس يشتغلون يذهبون إلى أعمالهم ويجمعون الدنيا أنت تذهب إلى بيت الله عز وجل أو إلى بيتك تنشر مصحفك تقرأ كلام الله عز وجل. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ الجواب بلى يكفينا. نعم.
وقال أحمد بن أبي الحواري عن أبي جعفر الرقي قال ما فرح أحد بغير الله إلا بالغفلة عن ما فرح أحد بغير الله إلا بالغفلة عن الله عز وجل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على أن من علامات الصديقين والمتقين أن حبهم لله، يحب ولده لله، يحب زوجته لله، يحب جاره لله، يحب شيخه لله، يحب صاحبه لله، ففرحه تابع لله عز وجل، وحبه لله وبغضه لله. نعم.
قال وحدثنا محمود عمن أخبره قال رأيت بالبصرة رجلا كثير الدواب رأيت بالبصرة رجلا كثير الدواب قليل الطعم جيد البدن، فقلت له أراك كثير الدواب قليل الطعم جيد البدن، قال ذلك من فرحي بحب الله عز وجل، إذا ذكرت أنه ربي وأنا عبده لم يمنع أن يصلح
بدني يعني. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان أن رأس الثور أحب إلى أحدهم من 40 أوقية من الذهب. رأس الثور ما في شيء أصلا، ما في إلا جلد. فقال رجل من الصحابة يا رسول الله فما طعامهم؟ شيء أكلون؟ قال طعامهم الذكر، وفي رواية التسبيح. دل هذا الحديث على أن ذكر الله على وجه الكمال مشبع. نعم.
وقال الفضل الرقاشي: والله لو جمع للعباد جميع لذات الدنيا بحذافرها لكان امتهانهم أنفسهم لله بطاعته ألذ وأحلى عندهم من ذلك كله.
الله أكبر.
وقال إبراهيم:
روى ابن القيم عن شيخه أبي العباس بن تيمية شيخ الإسلام أنه كان إذا صلى الفجر يجلس حتى تطلع الشمس ثم يذكر الله ثم يجلس للتعليم. يقول: فقلت له يوما: يا شيخنا لو تركت هذا، يعني على طول بعد الفجر درسنا، فقال: هذه غدوتي، لو تركتها لخارت قواي، يعني هذا أكلي، هذا فطوري، وين حنا الحين؟ الله يرحمنا برحمته. نعم.
وقال إبراهيم بن أدهم: أعلى الدرجات أن يكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف.
لهذا قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد. الله أكبر. نعم.
وقال زبيد اليامي: إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم به إعظاما واشتياقا، وقوما ذكروه فوجلت قلوبهم فرقا وهيبة له، فلو أحرقوا بالنار لم يجدوا مس النار، وآخرون ذكروه في الشتاء وبرده فارفضوا
عرقا من خوفه. الله أكبر.
فارفضوا عرقا من خوفه، وقوما ذكروه فحالت ألوانهم غبرا، وقوما ذكروه فجفت أعينهم سهرا.
حتى ذكروا في ترجمة أبي العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة أنه عمي من كثرة البكاء، عمي من كثرة البكاء. سبحان الله، سبحان الله. نعم.
وكان أبو حفص النيسابوري إذا ذكر الله تغيرت عليه حاله حتى كان يرى ذلك منه جميع من حضره، ففعل ذلك مرة، فلما رجع قال: ما أبعد ذكرنا من ذكر المحققين، فما أظن محققا يذكر الله من غير غفلة، ثم يبقى بعد ذلك حيا إلا الأنبياء، فإنهم أيدوا بقوة النبوة وخواص الأولياء بقوة ولايتهم، ومع ذلك كله فلو كشف الغطاء لتبين أن الأمر أعظم وأعظم. ولهذا يقول أهل الجنة إذا كشفت لهم الحجب ورأوه معاينة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وجاء في الحديث قد حسنه بعض أهل العلم أنه إذا كان يوم القيامة تقول حملة العرش: الذين ذكر الله من ذكرهم وعبادتهم ما ذكر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رب، وهم الذين لا يفترون، يقولون يوم القيامة إيش يقولون؟ تصوروا، يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما غفلوا لحظة ولا سهوا دقيقة، وهذا نداؤهم ودعاؤهم، فكيف بنا نحن؟ لا يصدق علينا قول القائل: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. كم منا يدعي حب الله وبينه وبين حب الله وديا دعاوة، ليتنا نحقق أصل المحبة، ليتنا نحقق أصل المحبة فضلا عن واجبها، فضلا عن كمالاتها. نعم.
وفي حديث آخر: إن لله ملائكة في السماء قياما إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافته، ما منهم ملك تقطر من عينه دمعة إلا وقعت على ملك يسبح. ولله ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وصفوفا لم يتفرقوا عن مقامهم إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إليه تبارك وتعالى فقالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك. خرجه ابن أبي الدنيا والآجري مرفوعا.
هذا الحديث ضعيف لكن يغني عنه ويدل على صحة معناه ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد وآخر راكع وآخر قائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروي نحوه من وجه آخر مرسلا، وروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا نحوه أيضا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. وذكر بقية الحديث. وإذا كان مخلوق يقول في مخلوق وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما فرقها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. فكيف بالخالق الملك الحق العظيم الذي لا يقدر حق قدره ولا يحيط خلقه به علما ولا يحصون ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه.
هذا الحديث أبي هريرة اللي في الصحيحين من أرجى الأحاديث لطلاب العلم، لأنهم أكثر ما يجتمعون في حلق الذكر والعلم، فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يكرمنا بحف الملائكة السياحين، ونحن في مثل هذه المجالس نسبح الله جل وعلا ونكبره ونحمده ونوحده ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه. نعم.
ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل معاملة الله بالصدق والإخلاص ومخالفة الهوى.
هذا هو السبب الرابع. الأول مر معنا معرفة آلاء الله عز وجل، الثاني معرفة أسماء الله وصفاته، الثالث التفكر في مخلوقات الله وفعله ومصنوعاته، الرابع معاملة الله بالصدق. الإنسان يكون حازم مع نفسه، صادق مع نفسه، هذا الباب يبعد عن الإنسان أمرين عظيمين: الصدق مع النفس، تكون صادق مع نفسك يبعدك عن العجز والكسل، وأن تكون صادقا مع نفسك يبعد عنك النفاق، فإن أكثر ما يصيب الناس من الكسل والفتور ومن النفاق سببه مراوغة النفس، مثل ما يقول عندنا العامية ايش يقولون، لا تقص على نفسك، هذا معناه منافر للصدق مع النفس. فينبغي الإنسان أن يكون صادقا. نعم.
فإن ذلك سبب لفضل الله على عبده وأن يمنحه محبته.
الله.
قال بشر الحافي قال فتح الموصلي من أدام النظر بقلبه ورثه ذلك الفرح بالمحبوب، ومن آثره على هواه ورثه ذلك حبه إياه، ومن اشتاق إليه وزهد فيما سواه ورعى حقه وخافه بالغيب ورثه ذلك النظر إلى وجهه الكريم. خرجه أبو نعيم وغيره. ويقال أن سرى السقطي رحمه
سري السقطي من الزهاد العباد المشهورين
كان له دكان فاحترق السوق الذي فيه دكانه ولم يحترق دكانه، فأخبر بذلك فقال الحمد لله، ثم تفكر في ذلك فرأى أنه قد سر بعطب الناس وسلامته، فتصدق بما في دكانه فشكر الله له ذلك ورقاه إلى درجة المحبة، وسئل مرة عن حاله فأنشد: من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. وبلغ من أمره أنه لما مرض رفع ماؤه إلى الطبيب، فلما رآه الطبيب
ماؤه يعني باصطلاحنا اليوم فحص البول، يعني يفحصون بوله. نعم.
فلما رآه الطبيب قال الطبيب قال: هذا عاشق. فصعق حامل الماء وغشي عليه، ونظروا إلى جسده مرة وكان سقيما مضنيا، فقال: لو شئت أن أقول هذا كله من محبته لقلت. وسئل المرتعش: بما تنال المحبة؟ قال: بموالاة أولياء الله عز وجل ومعاداة أعدائه، وأصله الموافقة. ومن أعظم ما تستجلب به المحبة كثرة الذكر مع الحضور. وقال ذو النون:
هذا هو السبب الخامس، كثرة الذكر مع الحضور، أي أن الإنسان يذكر الله جل وعلا مع حضور قلبه. قد يقول الإنسان: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، هذا ليس بذكر من ناحية الثمرة، من ناحية الإثمار. هو عند الفقهاء ذكر يسقط الواجب ويسقط المندوب، لكنه عند علماء النفس ليس ذكرا مثمرا. الذكر المثمر ما كان بحضور قلب. نعم.
وقال ذو النون: من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الاشتياق إليه.
الله أكبر.
وقال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال
يكفي للدلالة على هذا المعنى محكم التنزيل: فاذكروني أذكركم. الله أكبر الله أكبر. نعم.
كان يقال: من علامة المحبة لله دوام الذكر بالقلب واللسان، وقل ما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله جل جلاله. ومما يستجلب به المحبة تلاوة القرآن بالتدبر والتفكر.
هذا هو السبب السادس، تلاوة القرآن بالتدبر والتفكر. كلما قرأ الإنسان القرآن متدبرا متفكرا أورثه ذلك حب الله جل وعلا، لأن القرآن يجمع كل ما سبق ذكره وكل ما سيأتي من الأسباب. فإن في القرآن التذكير بآلاء الله، في القرآن التذكير بأسماء الله وصفاته، في القرآن التذكير بعظيم فعال الرب تبارك وتعالى ودقة مصنوعاته ومخلوقاته، في القرآن الأمر بالصدق مع النفس مع الله مع الخلق، في القرآن الأمر بالذكر. فالقرآن جامع، ولهذا كان من أسماء القرآن وأوصافه أنه الجامع، لأنه يجمع أنواع البينات والهدى. نعم.
ولا سيما الآيات المتضمنة للأسماء والصفات والأفعال الباهرات، ومحبة ذلك يستوجب به العبد محبة الله ومحبة الله له.
بل حتى الآيات التي هي الأمر والنهي، التي هي الأمر والنهي، عند التأمل والتفكر يزيد العبد حبا لله عز وجل، من جهة أنه يرى الملائمة بين الحكم والمحكوم، ومن جهة أنه يرى فضيلة هذا الأمر، فضيلة هذا النهي، من جهة أنه يرى حكمة هذا الأمر، حكمة هذا النهي. نعم.
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يصلي بهم ويختم قراءته يقول هو الله أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن ذلك، فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
هذا الحديث في الصحيحين، وقد خفي على مثل ابن حزم الذي جمع الأحاديث حفظا وإتقانا، حتى زعم أن كلمة الصفة لله لم ترد، مع أنها في الصحيحين. نعم.
ومن أسباب المحبة تذكر ما ورد في الكتاب والسنة من رؤية أهل الجنة لربهم وزيارتهم له واجتماعهم يوم المزيد، فإن ذلك تستجلب به المحبة الخالصة.
إذن السبب السابع من أسباب استجلاب محبة الله عز وجل تذكر أنك سترى الله، سترى الجمال المطلق، سترى الجمال المطلق والجلال المطلق ذو الجلال والإكرام، سترى الحميد المجيد، سترى من إذا نظرت إلى مصنوعاته أخذ بلب عقلك وأمتع ناظريك وأمتع أسماعك أصوات مخلوقاته وأمتع بصيرتك دقة مفعولاته، فكيف بذاته العلية جل في علاه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم.
وقد أشار إلى ذلك الحسن، قال دلهم عن الحسن: أوصيكم بتقوى الله عز وجل وإدمان التفكر، فإنه مفتاح خلال الخير كله، وبه يخص الله كل موفق. واعلموا أن خير ما ظفرتم به مدرك من تفكر،
مدرك من تفكر
بخالصة الله وشرب بكأس حبه، وأن أحباء الله هم الذين ظفروا بطيب الحياة وذاقوا لذة نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وما وجدوا من حلاوة حبه في قلوبهم، ولا سيما إذا خطر على بال أحدهم وذكر مشافهته وكشف ستور الحجب عنه في المقام الأمين والسرور الدائم، وأراهم جلاله وأسمعهم لذيذ منطقه ورد عليهم جواب ما ناجوه به أيام حياتهم، إذ قلوبهم به مشغوفة وإذ مودتهم إليه معطوفة وإذ هم له مأثورون وإليه منقطعون، فليبشر المصفون له ودهم بالمنظر العجيب بالحبيب، فوالله ما أراه يحل لعاقل ولا يجمل به أن يستوعبه حب أحد سوى حب الله عز وجل. خرجه ابن أبي الدنيا وغيره.
نعم.
من التزام طاعة الله تعالى والجهاد في سبيله.
ما عندك الباب الرابع؟
بارك الله. نعم. الباب الرابع في علامات المحبة الصادقة.
يعني يمكن كل أحد يدعي بعد ما ذكر هذه الأسباب السبعة، يمكن كل أحد يدعي أنه يحب الله، لكن حتى تكون صادقا مع نفسك انظر إلى هذه العلامات، هل تجد هذه العلامات في نفسك أو لا؟ إن كنت تجد هذه العلامات في نفسك فمحبتك الصادقة، وإن جمعت هذه العلامات فاعلم أن الحب في قلبك مجموع، وإن تفرقت عليك بعض العلامات فاعلم أن الحب في قلبك مفرق، فأدرك نفسك قبل فوات الأوان. نعم.
من التزام طاعة الله تعالى والجهاد في سبيله واستحلاء الملامة في ذلك واتباع رسوله، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فوصف الله سبحانه المحبين له بخمسة أوصاف.
هذه الأوصاف الخمسة هي علامات المحبين الحب الصادق لله جل وعلا، وهذه العلامات قد تكون قوية الإضاءة، قد تكون خافتة الإضاءة، وقوة هذه العلامات دليل على قوة المحب، وضعف هذه العلامات دليل على ضعف المحب، وعدمها دليل على عدم المحب.
أحدها الذلة على المؤمنين، والمراد لين الجانب وخفض الجناح والرأفة والرحمة للمؤمنين، كما قال تعالى لرسوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ووصف أصحابه بمثل ذلك في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا يرجع إلى أن المحبين لله يحبون أحباءه ويعودون عليهم بالعطف والرحمة بالعطف والرأفة والرحمة، وقد سبق في الباب الأول بيان ذلك. الثاني: العزة على الكافرين، والمراد الشدة والغلظة عليهم، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا يرجع إلى أن المحبين له يبغضون أعداءه، وذلك من لوازم المحبة الصادقة كما سبق تقريره أيضا. الثالث: الجهاد في سبيل الله، وهو مجاهدة أعدائه باليد واللسان، وذلك أيضا من تمام معاداة أعداء الله الذي تستلزمه المحبة. وأيضا فالجهاد في سبيل الله فيه دعاء الخلق إلى الله وردهم إلى بابه بالقهر لهم والغلبة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال مجاهد وغيره: يعني كنتم خير الناس للناس، فخير الناس للناس أنفعهم لهم، ولا نفع أعظم من الدعاء إلى التوحيد والطاعة والنهي عن الشرك والمعصية. وسئل الحسن البصري عن رجل له أم
فاجر. وهذا أيها الإخوة، أعظم المجاهدين هم الذين يجاهدون في الدعوة إلى التوحيد، يجاهدون في الدعوة إلى السنة، يجاهدون في الأمر بالطاعة والنهي عن المعاصي. نعم.
وسئل الحسن البصري عن رجل له أم فاجرة فقال: يقيدها، فما وصلها بشيء أعظم من أن يكفها عن معاصي الله تعالى.
المقصود بالفجور هنا الزنا. نعم.
قال إبراهيم بن أدهم: سمعت رجلين من الزهاد يقول أحدهما للآخر: يا أخي، ما ورث أهل المحبة محبتهم؟ فقال فأجابه الآخر: ورث النظر بنور الله والعطف على أهل معاصي الله. قال: فقلت له: كيف يعطف على قوم قد خالفوا أمر محبوبهم؟ فقال: مقت أعمالهم وعطف عليهم ليزيلهم بالمواعظ عن فعالهم، وأشفق على أبدانهم من النار. لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. الرابع: أنهم لا يخافون لومة لائم، والمراد أنهم يجتهدون فيما يرضى به من الأعمال ولا يبالون بلومة من لامهم في شيء منه إذا كان فيه رضا ربهم. وهذا من علامات المحبة الصادقة، أن المحب يشتغل بما يرضي به حبيبه ومولاه، ويستوي عنده من حمده في ذلك أو لامه. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم.
الله أكبر.
الخامس: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طاعته واتباعه في أمره ونهيه. قال مبارك بن فضالة عن الحسن: كان ناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
وهذه المحبة، وأقصد هذه العلامة، وهي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، يظن بعض طلبة العلم أن المقصود بها المتابعة في الأعمال الظاهرية، وليس الأمر كذلك، بل المقصود المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام قلبا وقالبا في إصلاح الأعمال القلبية، كيف كان يتعامل فيها، وفي إصلاح الأعمال الظاهرية كيف كان يعمل. فلا يكفي أن الإنسان مثلا يستن برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المندوبات والسنن ثم يكون قلبه مليئا بحب الفواحش، فهذا لا يمكن أن يكون متبعا. نعم.
وقد قارن الله بين محبة رسوله في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكذلك ورد في السنة في أحاديث كثيرة جدا سبق ذكر بعضها، والمراد أن الله تعالى لا توصل إليه إلا من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته، كما قال الجنيد وغيره من العارفين: الطرق إلى الله مشدودة إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلام أئمة العارفين في هذا الباب كثيرة جدا. قال إبراهيم بن الجنيد: يقال علامة المحب على صدق الحب ستة خصال: أحدها دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه، والثانية إيثاره محبة سيده على محبة نفسه ومحبة الخلائق، يبدأ بمحبة مولاه قبل محبة نفسه ومحبة الخلائق، والثالثة الأنس به والاستثقال لكل قاطع يقطع عنه أو شاغل يشغله عنه، والرابعة الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه، الخامسة الرضا عنه في كل شديدة وضر ينزل به، والسادسة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأمور الستة كل واحدة منها عليها أدلة وبراهين، لكن المصنف اختصر الكلام. نعم.
ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على درجتين، إحداهما فرض، وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية، ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه من تصديقه في كل ما أخبر به وطاعته فيما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهي عنه من المحرمات.
نهى.
أحسنت بارك الله. والانتهاء عن عما نهي.
نهى.
عما نهى. والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات، ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة. فهذا القدر لا بد منه ولا يتم الإيمان بدونه.
وهذا يسمى أصل المحبة، وعلامة وجوده عدم البغض النبي عليه الصلاة والسلام في القلب ولو بشيء يسير، أو بغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو بشيء يسير. أما ما زاد عن أصل المحبة فليس من أصول الإيمان، وإنما من واجبات الإيمان. أما أصل المحبة فشرط في الإيمان، فرق بين الشرط وبين ما هو من الواجبات ومن الكمالات الواجبة. نعم. الثانية، الدرجة الثانية.
والدرجة الثانية فضل، وهي
فضل أي بمعنى زائد عن أصل الإيمان الواجب، وإلا فهو أيضا واجب لأنه من الإيمان الواجب. نعم.
وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة، والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه واهتزاز القلب عند ذكره وكثرة الصلاة عليه لما سكن في القلب من محبته وتوقيره ومحبة استماع كلامه وإيثاره على كلام غيره من المخلوقين. ومن أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا والاجتزاء باليسير منها ورغبته في الآخرة. قال سهل التشتري: من علامات محبة الله.
سبحان الله، انظروا إلى عمر لما كان خليفة للمسلمين، كان يأبى أن يأكل إلا الخبز مع الخل، فيقال له: كيف؟ قال: أخشى أن يكون في المسلمين من لا يجد إلا هذا، فيريد أن يعيش على الزهد. ولما رأى السعة بكى، قال: ما يبكيك؟ قال: مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد هذا. وكان عثمان رضي الله عنه في خلافته يطعم الناس أطايب الطعام من ماله الخاص ومن بيت المال، ثم إذا ذهب إلى بيته لا يأكل إلا أخشن الطعام. سبحان الله العظيم. نعم.
قال سهل التشتري: من علامات حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، ومن علامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادا يبلغه إلى الآخرة. فصل: بعض الآثار عن الحب. وقد ذكرنا في الباب الأول أن محبة الله عز وجل الواجبة تقتضي محبة ما أوجب من الطاعات وامتثالها، وكراهة ما كرهه من المحرمات واجتنابها، وأن محبته المستحبة تقتضي محبة التقرب إليه بالنوافل والورع عن دقائق المكروهات، والمحبة الواجبة تقتضي أيضا مخالفة الهوى وإيثار ما يحبه ويرضاه على ما تشتهيه الأنفس وتهواه. فإذا تمكنت المحبة في القلب وامتلأ القلب منها أخرجت من القلب محبة كل ما يكرهه الله، فلم يبق في القلب سوى محبة الله ومحبة ما يحبه، فلم تنبعث الجوارح إلا إلى الطاعات التي تقتضي التقرب إلى الله، وصارت النفس حينئذ مطمئنة.
سبقا ذكرنا أن الحب، حب الله عز وجل، أصل حب الله شرط في الإيمان، ثم الحب الواجب شرط في الإيمان الواجب، ثم الحب الكامل الذي يصل إلى درجة بحيث يخرج من قلب العبد حب من سواه وحب ما سواه، هذا من الدرجة المندوبة التي تكون في الإيمان، وهي علامات المحسنين المتقين. نعم.
وإلى هذا الإشارة في الحديث الإلهي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وقد سبق ذكره.
هذا الحديث فيه دلالة على أن العبد إذا وجد في قلبه أصل المحبة لله أحبه الله على قدر ذلك، وإذا أوجد العبد المحبة الواجبة أحبه الله بقدر زائد، وإذا أوجد العبد في قلبه المحبة الكاملة وجد من الله المحبة الكاملة، فيصل إلى هذه المرحلة التي لا يسمع إلا بالله، ولا يبصر إلا بالله، ولا يبطش إلا بالله، ولا يمشي إلا بالله ولله. نعم.
وروى إبراهيم بن الجنيد بإسناده عن فرغد السبخي قال: قرأت في بعض الكتب: من أحب الله تعالى لم يكن شيء عنده آثر من هواه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. والمحبة منتهى القربة والاجتهاد، ولم يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، ويمشون بين عباده بالنصائح، ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح. وأولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. وعن ثور بن زيد قال: نظر الله عز وجل إلى داود عليه السلام وهو وحداني منتبذ، فقال: ما لك وحداني؟ قال: عاديت الخلق فيك. قال: وما علمت أن من محبتي أن تعطف على عبادي وتأخذ عليهم بالفضل، هنالك أكتبك من أوليائي ومن أحبائي، فإذا كنت كذلك كتبتك في ديوان أهل المحبة. وعن عبيد الله بن محمد:
كان داود عليه السلام يخلو بنفسه يوما في الأسبوع وساعة في كل يوم، وكان في هذه الساعة التي يخلو بها لا يشتغل إلا بذكر الله، وهذا ما ذكره المفسرون عند قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. نعم.
وعن عبيد الله بن محمد التيمي قال: سمعتهم يذكرون عن بعض أولئك الفخام أنه قال: إن العمل على المخالفة قد يغيره الرجاء، والعمل على المحبة لا يدخله الفتور. وعن عبد الله بن أبي نوح قال: سمعت رجلا من العباد يقول في كلامه: إذا سئم الباطلون من بطالتهم فلن يسأم محبوبك من مناجاتك وذكرك.
محبوك
فلن يسأم
محبوك
فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك.
نعم.
وعن أبي جعفر المحبوبي قال: ولي الله المحب لله لا يخلو قلبه من ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، فإذا أعرض عنه، وإذا أقبل إلى الله أقبل عليه برأفته ورحمته. وعن مسلم أبي عبد الله قال: من أحب الله عز وجل آثر هوى الله عز وجل على هوى محبة نفسه، ومن خشي الله تعالى خرج من الدنيا بحسرات، والمؤمن من الله عز وجل بمنزلة كل خير بين خوف وشفقة وطاعة ومحبة. وعن الفضيل بن عياض قال: الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف، ويغشك إذا غبت ولم ينصحك. وعن سعيد بن عمر أن ابن زرارة قال: سمعت كلاب بن جري يقول لرجل من الطفاوة وهو يوصيه بطرائق البر، فقال له
بطرائق البر وكن لربك ذا بر لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدامه. نعم.
قال: فصاح الطفاوي صيحة فخر مغشيا عليه. وعن أبي عبد الرحمن المغازلي قال: لا يعطى طريق المحبة غافل ولا ساهل. المحب لله تعالى طائر القلب كثير الذكر، متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليه من الوسائل والنوافل دوبا دوبا وشوقا شوقا. وعن محمد بن النضر الحارثي قال: ما يكاد يمل القربة إلى الله عز وجل محب لله عز وجل، ولا يكاد يسأم من ذلك. وقال محمد بن نعيم الموصلي: إن القلب الذي يحب الله يحب التعب والنصب لله، إنه لن ينال حب الله بالراحة. وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده أن رجلا قال لبعض العارفين: أوصني. قال: أفشي فعل الخيرات وتوصل إلى الله بالحسنات، فإني لم أر شيئا قط أرضى للسيد مما يحب، فبادر في محبته يسرع في محبتك. ثم بكى فقال له: زدني رحمك الله. قال: الصبر على محبة الله وإرادته رأس كل بر، أو قال كل خير. واجتمع أحمد بن أبي الحواري وقاسم الجوعي وجماعة من الصالحين بعد صلاة العتمة، وقد خرجوا من المسجد إلى بيت رجل قد دعاهم إلى طعام صنعه لهم، فأنشدهم رجل قبل دخول الباب: علامة صدق المستخصين بالحب
المختصين علامة صدق المختصين بالحب بلوغهم المجهود في طاعة الرب، وتحصيل طيب القوت من مجناته، وإن كان ذاك القوت في مرتقى صعب. كله غلط،
كله عندنا غلط.
نعم.
فلم يزل يردده وهم قيام حتى أذن مؤذن الفجر ورجعوا إلى المسجد. وقد رويت بيتان آخران مع هذين البيتين، وهما: وإمساك سوء اللفظ عن وله جنسهم، وإن ظلموا فالعفو من ذاك بالخطب، أولئك بالرحمن قرت عيونهم، وحلوا من الإخلاص بالمنزل الرحب. وقال نصر: اجتمعنا ليلة على الساحل ومعنا مسلم أبو عبد الله، فقال رجل من الأجد: ما للمحب سوى إرادة حبه، إن المحب بكل بر يضرع. قال: فبكى مسلم حتى خشيت والله أن يموت. خرجه ابن أبي الدنيا.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم محبة ما يحب ومحبة من يحبه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.